يسر موقع المسلم أن يقدم لكم
ثقافة أفراد الأسرة مع بعضها وأمرها. اعتدنا الاستماع إلى الحث الدائم لحسن علاقة المرء ووالديه، فتلك آيات الله قد بيّنت أهمية الأمر واقترن رضا الله سبحانه وتعالى برضا الوالدين، وتلك أيضا الأحاديث الشريفة وأحق الناس بصحبة المرء. إلا أننا سنناقش في هذه الحلقة ثقافة هي ليست غريبة، بل حث عليها أيضا الدين ووصى بها، ثقافة الأبناء والآباء، أو ماذا يريد الأبناء من الآباء. وسنسترسل طويلا بإذن الله في هذه الحلقة، وسنتحدث حول هذا الموضوع وحول ما دعانا إلى ذلك الموضوع. ضيفي في هذه الحلقة هو الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على موقع المسلم ورئيس اللجنة المنظمة لندوة ماذا يريد الأبناء من الآباء. فأهلا ومرحبا بك شيخنا وأستاذنا ودكتورنا ناصر.
وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين، وأشكر قناة الإخبارية على عنايتها واهتمامها بهذا الموضوع الاستراتيجي والمهم، ليس فقط في بنية الأسرة بل بناء المجتمع، بنية المجتمع والدولة.
نعم، وكما تفضلت هو أمر مهم، وأعتقد بأنه لا حلقة تكفي ولا أكثر، بل ربما نحتاج إلى ورش عمل. وأنتم بدأتم هذا المجهود بالندوة، ندوة ماذا يريد الأبناء من الآباء، والتي حضرها يعني كثير من المختصين والخبراء في هذا المجال. فعلك أن تحدثني عن هذه الندوة والتوقيت الذي كانت فيه هذه الندوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة هذه الندوة من باب إعادة الأمر والفضل لأهله، هي من ابتداء أو فكرة معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. وكنا في لقاء مع مجموعة من المشايخ، وأقيمت ندوات، أقام موقع الإسلام اليوم ندوة، وكذلك ندوة العالمية للشباب الإسلامي، وموقع السنة، ومجلة البيان. فجاء دورنا من باب التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية ومؤسسات المجتمع، فاختار الشيخ لنا، رأى واقترح هذا الاقتراح، ففرحنا به في الحقيقة. واختير هذا الوقت لأن موضوع الأبناء الآن يمر بمرحلة مهمة جدا، واختلف الزمان، وخاصة أنه لا يزال كثير من الآباء يربون أبنائهم أو يريد أن يكون أبنائهم يتربون بنفس الطريقة التي تربى عليها أو ربهم عليهم آباءهم. مع اختلاف الزمن والمعطيات الثقافية وانفتاح الانبعاج الإعلامي، والأبناء أيضا بعضهم كثير منهم لم يفهم والده كما ينبغي، فأقمنا هذه الندوة، والحمد لله عد لها إعداد طويل جدا ووقت مبكر، وشارك فيها نخب الحقيقة علمية وثقافية من الجامعات والمسؤولين في الدولة في القطاعات المعنية بهذا الأمر، ورعاها وزير الشؤون الإسلامية، حضرها من أولها إلى آخرها، جزاه الله خيرا.
طبعا كانت مدة هذه الندوة من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة مساء، هي خمس،
لا إلى الساعة العاشرة،
إلى العاشرة.
نعم، من الرابعة إلى العاشرة. نعم،
جميل. يعني أنا يعني أود أن يعني أخذ بعض المعلومات عن هذه الندوة، حول الأطروحات التي طرحت في هذه الندوة، نوعية المشاركين في هذه الندوة.
هي قسمت إلى مقدمة كافتتاح كلمة معالي الوزير، والكلمات التي كلمة للآباء وكلمة للأبناء، مع أيضا كلمة بحكم مكان موقع إشرافي على اللجنة. ثم بدأت جلسة بعد المغرب أيضا عن احتياجات الأبناء وماذا يريدون، ثم جلسة أخرى عن التعامل مع احتياجات الأبناء، وجلسة ختامية أيضا كذلك، كلها تدور في فن التعامل. وركزنا على الموضوع الأول لأنه ذو قسمين في الحقيقة، ماذا يريد الأبناء من الآباء وماذا يريد الآباء من الأبناء. فرأينا أنه يصعب في ندوة واحدة أن تكون في هذا اللقاء المختصر، كما قلت الموضوع الواحد يحتاج إلى لقاء، أردنا فتح الموضوع، فاخترنا الموضوع الأول ماذا يريد الأبناء من الآباء، فركز الموضوع فيه وكانت مشاركة فعالة كما قلت من قطاعات كثيرة، وزارة الشؤون الإسلامية، من مجلس الشورى، من وزارة التربية والتعليم، وجهنا دعوات للجامعات، عدد من الجامعات مثلت بالأوراق، حرصنا أن تكون من عدد من الجامعات وبالذات متخصصين في العلم في الجانب التربوي وفي الجانب الاجتماعي والنفسي.
نعم
حرصنا أن يكون هذا هو الذي يمثل الأوراق وأيضا والمعقبين الرئيسيين. أما ثم تتاح فرصة في كل جلسة لمدة ثلث ساعة لمداخلات الجمهور، خاصة أن كان اللقاء محدود بأشخاص معين ليس مفتوحا للجمهور. ونقلت أيضا من بعض القنوات نقلتها، فالحمد لله. نعم
طبعا لقد يعني لاحظنا ذلك التنوع في المشاركين سواء في الجامعات أو في التخصصات، وكما يعني أشرتم إليه. السؤال قبل أن نتعرف الآن نحن والمشاهدين ماذا يريد الأبناء من الآباء، نريد أن نتعرف قبل ذلك لماذا يعني أخفي هذا الأمر، لماذا نحن نتطرق إليه الآن لأهمية الموضوع خلال هذه السنوات وخلال هذه العقود التي ربما أصبح الآباء هم الذين يريدون من الأبناء، ما الذي يعني أوعز إلى اختفاء هذه المطالب للأبناء؟
حقيقة أنا ما أقول أنه أخطف، لكن كان في ردات الجامعات والمدارس، لكن بدأت تظهر بعض السلوكيات اللي قلت في كلماتي أني لا أعتبرها ظاهرة الحمد لله، لكنها موجودة. فلما أصبحت قضية ملحة وجاء اقتراح معالي الوزير الشيخ صالح شعرنا بالاهتمام. الحقيقة لا أكتمك أننا بعد أن أقمنا الدورة أو أثناء إقامتها اكتشفنا أن هذا الموضوع من الأهمية أكثر مما كنا نتصور مع قناعتنا بأهميته. وجئنا بالضغط من يرغب الحضور، ولذلك عرصنا في هذه الندوة أن يحضر العناصر الأربعة.
نعم.
الآباء والأبناء رجال ونساء.
نعم.
فعندنا حضر أيضا مجموعة كبيرة من النساء أمهات وبنات،
وشاركنا أيضا في الندوة.
نعم شاركنا حتى وحرصنا ألا نأتي بنخب ثقافية من النساء، من الأمهات الطيبات التي تربيتهن كما تعلم.
نعم. أدي
كنا ما تعلمن بعضهن.
نعم.
كذلك الآباء حرصنا أن نكون من المتعلمين ومن غير المتعلمين، يعني لأنهم هم آباء في النهاية.
نعم.
والأبناء موجودين أيضا من البنات ومن البنين، فاكتشفنا الحقيقة أن هذا الموضوع كما أشرت في مقدماتك يحتاج إلى ندوات.
نعم.
وإلى لقاءات، وكانت الندوة كما الآن نحن تأتينا الأصداء خلال 4 أيام 6 ساعات متواصلة لم نفصل إلا في الصلاة فقط إطلاقا ودقائق، ومع ذلك كأنها لحظات تفاعلا أولا لجودة الطرح، وخاصة أننا أيضا ركننا إلى جهة معينة وهو موقع مؤسسة المربي التي يشرف عليها الدكتور محمد الدويش وهو متخصصين في التربية، هو الذي رسم لنا الهيكل للذاك وفي للبرنامج، وساهم في أن يكون فعلا برنامجا متخصصا ساهم في نجاح الموضوع.
نعم طيب جميل. يعني الأبناء عندما نقول الأبناء ربما يتبادر إلى الأذهان الآن أن الأبناء هم فئة عمرية من السن كذا إلى السن كذا.
نعم.
هل حددت هذه الندوة هذه الفئة؟
حقيقة ليس تحديدا بالنسبة لنا لقبل أقصد للإعداد.
نعم.
أما بعض المشاركين أشاروا لهذا، هي فعلا إلى نقول إلى أن يتزوج الإنسان ويصبح له أبناء.
نعم.
خلاص بمعنى أن يستقل. ماذا يريد الأبناء
من
الآباء؟ وأسأذكر قصة طريفة. يقول لي أحد الأخوة لما جئت إلى بيتي وهو عنده 3 أولاد، يقول قابلتني ابنتي وقد شاهدت البرنامج على قناة المجد. قالت لي بسألك سؤال صريح يا بابا، أنا شفتها في قناة المجد، وش تريد من أبوك؟ يقول قلت أصبحت أنا أب أريد منكم أنتم. قالت لا أجيبني، ماذا تريد أنت من أبوك؟ لأن والده موجود حي. فكان فعلا يقول سؤال مفاجئ من ابنتي ثاني ابتدائي أو الثالثة ابتدائي البنت. حقيقة سؤال قال كان محرج لي وما عديت له جواب. فلا شك أن هنا كل منا أب وابن يختلف، لكن أردنا من تزوج واستقل هذا ما يدخل عندنا في هذا، إنما الذي يعتمد على أبيه في مطالبه وفي حاجاته. هذه السنة العمرية التي بدأناها.
جميل. سوف أيضا نتطرق لهذه المسألة، ولكن أريد أن أسألك يعني بحكم القراءات وبحكم الاطلاع، هل تغيرت هذه المطالب من مرحلة إلى مرحلة؟ ما أقصد يعني كان حديث أو ما روي عن عمر عن ابن عمر لما قال أنه يعني تزوج من امرأة وكرهها عمر أو كذا فقال طلقها، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هو أمرني بأن أطلقها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها. أتى من العلماء في مراحل أخرى من قال وهل أباك كعمر؟ صحيح. هل تغيرت هذه المطالب؟ هل يعني كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته مطالب وأسس وإلى آخره واختلفت هذه الأشياء؟
نعم.
نعم
اختلفت، وأنا أشرت لها في كلمتي وقلت إن كان مصدر وحدة مصدر التلقي. أنا لا أريد فقط أحدثك عن الصحابة بل أحدثك عن جيلنا نحن. أنه كان مصدر التلقي الكتاب والسنة ومنهج السلف وآباؤنا وأعرافهم المستمدة أصلا وعاداتهم من منهج الإسلام، خاصة في هذه البلاد أتحدث التي نشأت على الإسلام بعد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومن جاء بعده، فأصبح قل أن تجد للابن أي مطلب يخرج عن هذه الدار، على الأقل إن لم يكن مباشرة من الكتاب أو السنة فهو لا يخالفها. لكن اليوم انفتحت مصادر الثقافة، أنا أسمي انبعاج أو عواصف إعلامية، أصبح ابني الآن لديه من الثقافة والاتصال ما يوجد لديه. خذ مثال بسيط طريف، أنا عندي قناة المجد فقط، أكون صادق معك، إذا أردت شغل القناة لازم أعطي بابني بأولى ابتدائي يشغل القناة، ينقلني بين القناة، أنا ما أعرف أشغل أحيانا، أصدق كل قول والله، ما أعرف إذا طفى تورطت، وهو بأولى ابتدائي، نعم، ابني أحيانا أقول له يا بني لما قام من النوم قلت له يا بني اغسل وجهك، قال لا أول أشغل القناة وبعدين أروح أغسل وجهك. شوف نقول سخة، شوف تصور ارتباطهم في الإعلام، أصبح هذا الجوال الذي بين يدينا يأتي مصدر ثقافة كذا، أصبح الإنترنت، أنا إذا دخلت الآن على أولادي وجدت كل واحد واضع الإنترنت عنده، قلت هؤلاء يدرون العالم الله أعلم في الإنترنت، فعلا مصدر، طبعا نحن نحتاج ضوابط، إذا أنا ليس الحل بالمنع، الحل أنا كيف أضع لهم طريقة للاستفادة من هذا، إذا اختلفت المصادر، أصبحت المؤثرات كثيرة، اسمح لي أقول قد أقول لك من أضعف المؤثرات هي المدرسة أصبحت الآن.
نعم.
ولذلك الإقبال عليها ضعيف.
نعم.
يفرحون بالعطلة، يفرحون إذا جاء مثل الظروف التي نعيشها الآن لعل فيه تعطيل، ليش؟ هذه مشكلة اسمح لي نعاني منها. جلوس الأبوين مع الأولاد ليس كالسابق، ضعف جدا، شكاوى كثيرة، إذا أين يذهب الطفل؟ عند جهاز التلفزيون، جهاز الإنترنت، أصدقاء، فهذه شكلت عنده مطالب لم يكن يعرفها الأب، فحدث اصطدام.
جميل.
جئنا نناقش كيف نفك الاختناق.
صحيح.
كيف نهذب هذا المسار؟ نعم.
جميل. أنت تتحدث عن الاهتمامات وتنوع الاهتمامات وضربت مثلا الإنترنت والتقنية الحديثة والجوال الآخر، ونقول بأن هذه أشياء حديثة، هل هذه تدخل ضمن مطالب الأبناء أم أنها أشياء كمالية بالنسبة للأبناء؟ عندما يقول الأب عفوا عندما يطلب الابن من أبيه مثلا الجهاز الفلاني أو الكمبيوتر الفلاني أو النوعية الفلانية لكي أستخدم التقنية الفلانية، هل هو سواء كما أن يطلب مثلا منزلا وقد الله يعني أغنى والده أو زواجا وقد من الله على والده بالثراء مثلا؟
لا يختلف أصلا كثير، أنا رأي المسائل الإعلامية ما عادت تطلب، يعني هي موجودة تلقائيا، صحيح تختلف البيوت، في بعض البيوت وبعض الآباء وهذا الحمد لله عندهم ضوابط في إدخال وسائل التقنية، ما يمنعون أبنائهم لكن عندهم ضوابط، ومع كل أسف هناك آخرون فتحوا المجال على مصراعيه، فما أقول أنها أصبحت من المطالب الملحة لأن أصلا موجودة غالبا. لماذا؟ لأنه حتى لو منعته من الجهاز التلفزيون أو من الإنترنت عنده هذا الجوال.
نعم.
الآن ندخل على القناة الفضائية ما تستطيع تمنع ابنك، خاصة الذي بلغ درجة من السن، أنا ما أقول يعطى كل الأطفال.
نعم.
فهنا شكل الثقافة، طبعا لا أظن المشكلة بين الآباء في المطالب الأساسية التي أشرت إليها، الزواج أو السكن، ما جاءتنا هذه المطالب ليست مشكلة، هذه قد تكون عند الأب عوائق.
نعم.
أو بعضهم تصورات متى يزوج الابن، متى يستقل، ظروف المادية، ظروف الاجتماعية، لكن عندنا مشكلة أخرى الحقيقة اللي هي موضوع لقائك، ماذا أثقفق فيه، هي ثقافة، ثقافة الأب، عندنا مشكلة ثقافة الأب ثقافة الابن، كيف بدل ما يكون نوع من الاصطدام يكون نوع من التوافق، لأن حقيقة لها آثار سلبية رأيناها في كثير من الأبناء، إفراط أو تفريط. يا أخي الكريم يعني اسمح لي، لماذا الآن تسمع الأحداث التي نعيشها، الجانب الأمني لدينا، من الذي أثر في أبنائنا بدخول أفكار غريبة على مجتمعنا؟ لماذا كثير من الأبناء لا يسمع لأبيه؟ سأعطيك مثال عملي. طيب الآن في الأحداث التي موقع الجانب الأمني والتفجيرات وغيرها، ألا تلاحظ الآن أنه قل أن نسمع واحد فوق سن 40 وقع فيها؟
صحيح.
إن وجد فهو نادر. نادر. يعني خل أسميه سن الآباء، أكثر من 30 فأقل.
صحيح.
طيب ما دام آباءهم لم يقعوا في هذه المشكلة، لماذا أبنائهم وقعوا؟ معناه في فجوة، لأن المفروض أن الأب ينقل قناعاته لابنه.
نعم.
معناه هناك مشكلة، إما أن الأب لم يعنى بهذا أو أن الابن أصلا لا يسمع لأبيه.
صح.
هنا هذا حدث الإشكال، لك حدث المثال،
أو أن الأب لم يسمع لابنه.
هذا نعم، أو الأب لحسنت. نعم. لم يسمع لابنه، وهذه أيضا مسألة الحقيقة رائعة جميلة. أنا سئل واحد من الشباب في الندوة، اتصل بي قال أنا مطلبي واحد فقط من أبي، ما هو؟ قال أن يعرف أنه أبي، بس أريد يدرك أنه أبي.
نعم.
يتعامل معي بغير هذه الطريقة. أقول وجود هذه الظاهرة وأنا تابعت ترى منذ سنوات اكتشفت ان فيه خلل. لماذا هذا الشاب اللي يسمع لزملائه يسمع لأبو فلان وأبو فلان في الانترنت قد لا يكون موجود في الحقيقة لاحظ، وأبوه هذا الرجل الصالح، هذا الرجل الذي حريص على أمن البلد، على أمن المجتمع، على دينه، على مهضته، لا يسمع له؟ أين الخلل؟ هل لأن الأب لم يوصل قناعاته للابن، أو الابن لم يسمع من أبيه، أو كما قلت لم يشت مسؤولية الأبوة؟
نعم جميل. هنا يعني أتحدث عن الإفراط أو التفريط، وطرقت يعني مثالا حول هذا، يعني هؤلاء الذين قاموا بهذه التفجيرات وأنها إفرازات نتجت عن سلوك أو تعامل الأب مع ابنه أو أحدى يعني المكونات لهذه المشكلة. يعني أريد أن أسأل الآن، وهو يعني أكثر من سؤال أنه عمل شيء من التفكير، عندما يريد الأب، عندما يدرك، يجب أن يدرك أو يجب أن يدرك الأب أن لابنه مطالب، إلى أي حد يجب أن ينفذ هذه المطالب؟
بارك الله فيكم. الحقيقة في حد أنا أقول الشرع رقم واحد هذا الذي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا حاسم، إذا جاء الابن وطلب مطلبا يخالف الشرع لا يلزم أن نقول له لا مباشرة، إنما يحاور الحال. هذه وسائل يمكن نأتي إليها، كيف أستطيع أن أقنع ابني حتى ما أدخل. الجانب الثاني قدرات الإنسان.
نعم.
قدرات الإنسان، أنا قد يطلب مني ابني طالب أنا مقتنع أنه صحيح. خذ مثال، يطلب مني ابني سيارة، أنا إمكاناتي أشتري له سيارة معقولة بسعر معقول.
نعم.
هو يريد جديدة طبعا رغبته، أنا قد لا أستطيع مثلا. في هذه الحالة لابد أراعي إمكاناتي، ما ليش أنا استورط في ديون ومشكلات وقد تصل إلى السجون بعض الآباء.
نعم.
باستجابتهم السريعة من غير حسب النظر.
صحيح.
أيضا المجتمع أحيانا قد يكون يقول يا ابني هذا الأمر يخرج عن سمت عائلتنا، عن مجتمعنا. فهذه المحيطات مؤثرة في اتخاذ القرار، وفي الوقت نفسه أيضا مدى، وهذه نقطة مهمة، تأثير تحقيق المطلب على عمر الابن وظروف الابن. قد يكون المطلب صحيح لكن ظروف الابن أو سن الابن أو مجتمع الابن لا يناسب أن أحقق له هذا الأمر. فأنا أيضا هنا أقول لا، لكن الإشكال عندنا في كلمة لا،
يجب أن نستبدل هذه الكلمة.
نعم نعم
نعم.
أنا حضرت قصة قبل أيام عند أحد أقاربي، جاء طفل بالرابع ابتدائي أخي الكريم.
نعم.
بعد الندوة، شوف هذا قضاء طويل، وتأثرت كثيرا، ولو كنت علمت بهذه القصة قبل الندوة لذكرتها في الندوة. في الرابع ابتدائي طلب من أمه طلبا، فقالت له أمه لا. قال ما عليش كذا والله بالرابع ابتدائي.
نعم.
ما عليش لا، فهميني ليش لا. واحد من الآباء نعم يقول جاءني ابني ثالث ابتدائي وقال لي يا بابا أريد كذا وكذا وكذا. يقول قال ما في مانع بس خذ إذن أمك. قال لا ما بروح لأمي. قال ليش؟ قال أمي ما عندها لا 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 لا. إذا كم ثالث ابتدائي؟
صحيح.
هذه إشكالية الحقيقة نعاني منها، فلا بد من مراعاة الحوار. أنا قلت في السابق تربيتي ما دون أن يقول لي والدي لا أقل من لا أستجيب. أنت قل لي والدي رحمهم الله يعني بالإشارة نستجيب، لكن اليوم أولادنا يختلف الأسلوب كما سأتي. فأنا أقول أيضا في إشكالية حتى أكمل الموضوع، إفراط وتفريط.
يعني
موضوع إفراط والتفريط قبل ترى موضوع الإفراط أو التفريط، الإفراط وهو الغلو.
نعم.
عندنا التفريط هنا بالطريق إليكم الآن رسالة جاءتني أن جمارك السعودية تعلن عن قضاء 5 ملايين حبة ومئة ألف أو كذا ما أدري كذا ألف مثلا، معلن هذا معلن.
نعم.
في جوال الآن جاءتني.
نعم.
طيب هؤلاء ما صدروا هذه الأشياء إلا قبلها أشياء كثيرة جدا.
صحيح.
قال لي أحد الأخوة معي، قال لي الدكتور عبد الله ومعي أن مضروبة 9 مثلا. طيب هذا التفريط هذا أين الآباء حقيقة؟ اسمح لي، أين الآباء؟ في انفصال يا شيخ، في مشكلات.
نعم.
فيه فعندنا نعاني في المجتمع بين إفراط وتفريط. صحيح. قبل 30 سنة جيلي ما كان فيها من الإفراط والغلو شيء إلا قليل جدا، كان فيها التفريط.
نعم.
شيء من الضياع، ولا يروح بعيد يا شيخ، ما 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 وصل للمخدرات وهذه المصائب التي اليوم على طرفي النقيض، مخدرات ومشاكل وتعرف وجرائم، وفي المقابل الناس غلو وتكفير وقضايا، والآباء باقين بلوحة، لا يزال جيل الآباء طيب.
صحيح.
هذه النقطة اللي تتعلق بالندوة. طيب هذا الجيل الطيب ليش ما أثر على الإفراط والتفريط؟ سبب لنا مشكلة معناه في حلقة مقولة.
نعم صحيح. نعم. جميل. هذه الحلقة التي فقدت مع هذا الزمن يعني أكيد أن هنالك مصادر أو مسببات للفقد. هل نقول بأن ثقافة المجتمع هي سبب أو نقول بأن المؤسسة الدينية لم يعني تركز على هذه المسائل ومسألة دائما يعني ذهبوا إلى جانب وتركوا أو خففوا من الجانب الآخر، أم نقول بأنه والله الإعلام هو من ساهم في هذه الأشياء؟ من نتهم؟ من ما هي المسببات هنا؟
صدقني ليس هناك أحد بريء، أنا لا أحمل المسؤولية. صحيح قد تتفاوت المسؤولية. نعم الجار مسؤول، اسمح لي، الفرد من العائلة. أنا الآن إذا رأيت أحد من أبناء عائلتي إفراط أو تفريط أنا مسؤول عنه، ولو كان من أبعد الناس ما دام داخل العائلة بل من الأمة. المسؤولية الحقيقة يا أخي مشتركة. وأنا أذكر لك عندما كنا صغار وشباب كان أي واحد من القرية كأنها أب لنا، نقبل توجيهه ويشعر بمسؤولية لأن والد يكون يسافر طويلا، فتجد الجار والمعنى في المسجد يشعر بمسؤولية حقيقة يا أخي الكريم. ولو لم يقتنع ربما إذا جاء الوالد قد يخبره بما يراه مثلا. اليوم الآباء، بعض الآباء حتى ما أعمم، تخلوا عن مسؤوليتهم. نعم بعض الجهات المسؤولة تخلت. يعني لو جئنا نقيم الآن التعليم وخاصة التعليم العام، في خلل في رأيي في هذا أكثر مما يتعلق بالوزارات الشؤون الإسلامية. لماذا؟ لأن الخلل هنا يا شيخ، الأبناء كم يدرسون في الابتدائي والمتوسط والثانوي؟ أين التأثير البارز؟ أنا ما أنكر الجهود المبذولة. طيب وزارة التعليم أيضا الشؤون الإسلامية عندها خطباء وعندها أئمة وعندها مناشط، لكن الحقيقة الموضوع أوسع بسبب أنه غير مكافئ للهجمة. يعني أسلوب التعليم عندنا ما تغير كثيرا بينما تغيرت المعطيات 30 سنة. نفس الساعات اللي كنت أقضيها أنا طالب في الابتدائي والمتوسط والثانوي هي نفسها عند أبنائي. قضايا كثيرة نفس الشيء. طيب لماذا لم نلاحق أسلوب التعامل مع هذا الوباء؟ شوف العالم الآن لما جاء وباء الخنازير كيف يستنفر العالم للوقاية منه. نحن لم نستنفر للوقاية. في إشكالية، اسمح لي، تجد في المجتمع الواحد في البلد الواحد تضاد. صحيح. جهات تصدر الإشكال وجهات تعالج. نعم. متى يصلح البنيان اليوم إذا كان أنت تبني وغيرك يخدمه؟ ففي أحد يبني وحد يخدم، هذه إشكالية يا أخي الكريم. وعندنا، وأنا أذكر، تحدث انفصام في الشخصية. وأعطيك مثال صغير بسيط. جاءتني طالبة اتصلت في الابتدائي. نعم. تقول لي أنا ما في العلوم، يقول لي مدرس العلوم، تقول لي أبل العلوم كذا بعباراتها، ارسمي لنا بطة. ومدرس الدين يقول البطة حرام، رسم البطة حرام. طيب هذا الطفل الصغير مسكين. صحيح. هذا واجب أن يرسم البطة وهذا حرام يرسم البطة. يتكون عقل الطفل بطريقة غير طبيعية، ما يتحمل هذا الصدام. ففي معطيات الحقيقة إشكالية أنشأت هالإفرازات، مع أن الهجمة قوية لم تكن إذن في تكافؤ بين قوة الهجمة العالمية والداخلية وكثرة الأعداء خاصة على هذه البلاد، وإهمال الآباء، كثير من الآباء، تفتت بعض الأسر مع كل أسف، عدم تطوير أساليب الحوار والتلقين بل والوقاية أحدث هذه المشكلة.
نعم أنت تطرقت إلى مسألة مهمة وهي أساليب الحوار وليس الحوار كيف.
نعم نعم.
ما اتفق. يعني فضيلة الشيخ، الآن أسألك كيف نستدرك إذا أردنا أن نلحق بشيء من العلاج أو من الوقاية، كيف نستدرك هذا الموضوع؟ من الذي من المفترض أن يبدأ الآن والمرحلة الأخرى لمن والثالثة لمن والرابعة لمن؟
مرة أخرى أنا مقتنع أن الحمد لله لم يتحول عندنا هذه المشكلة إلى ظاهرة.
نعم.
لا أبالغ، لم تتحول إلى ظاهرة، لأني معني بهذا الموضوع حقيقة، لكنه موجود ومؤثر. شوف في فرق بين تعريف الظاهرة كما يعرف علماء الاجتماع، لاحظ كيف، وبين وجود الثغرات. أعتقد أن وقت مناسب جدا ولو تأخرنا قليلا، أنا وافق أن تأخرنا قليلا، لكن على مثل العام يقولون ما صيف من جاء. خل نبدأ الجميع الحقيقة، ابتداء من مؤسسات الدولة لأن مهما كان مؤثرة جدا، مؤسسات الإعلام لدينا هنا مؤثر، لأن ارتباط الآن، اسمح لي أصدق القول يا شيخ، ارتباط الناس بكم أكثر من ارتباطهم الآن بالتعليم، أكثر من ارتباطهم بتأثير المسجد، وليس بالمسجد، يصلون في المسجد لكن تأثير المسجد أصبح ضعيف جدا. قد تجد الطفل من أول من آخر من يأتي، أو الابن وأول من يخرج، خطبة الجمعة قد لا يأتون إلا متأخرين. هذا إذن ففي إشكالية، لكن الإعلام ارتبطوا فيه شئنا أم أبينا. فلنبدأ جميعا الحقيقة، ولابد من تطوير عقلياتنا فعلا. وأعطيك مثال جميل جدا، عقد مؤتمر في إحدى الدول العربية عالمي الذي يكتب سيناريو برامج الأطفال. نحن الآن في وزارة الإعلام.
صحيح.
فكل البحوث جاءت انه كيف انا لما ابحث كل البحوث صبت وانا اكتب سيناريو للاطفال انزل من عقليه في مستوى الطفل، الا باحث ايرلندي قال كيف ارفع الطاقه العقليه لاكتب للطفل.
صحيح.
فاخذ الجائزه الاولى.
نعم.
كيف نحن نحتاج الان كيف نستطيع ان نصل الى عمق ابنائنا؟
نعم.
انا شدني خذ مثال بسيط شدني وهذا ارسلته في رساله جوال. ابراهيم عليه السلام لما راى الرؤيا انه يذبح ابنه عليه السلام، طيب هذا امر من الله ورؤيا الانبياء حق، هل قال تعال اذبحك؟ اني يحاول حوارك.
نعم.
اني ارى في المنام اني اذبحه، فانظر يا ابن ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. هل تصور ان لو قال لا لن يذبحه؟ لكن اراد منه ان يكون التنفيذ عن قناعه. يعقوب عند موته يقول لابنائه ما تعبدون من بعدي، هي قضيه بدهيه عباده الله جل وعلا، لكن اراد ان يكون عن قناعه. هذه الاشكاليه عندنا اقول اساليب الحوار، قنوات الحوار، التفكير، التفكير في الامر هو الذي يوصلنا الى الحقيقه باذن الله. نعم.
جميل. كثير من الاباء يقول ان مضيت على وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير ما مضى، ان مضيت ب يعني حسن اسمه ونفقته وما ورد من وصايا الرسول في مساله الابناء فقد عملت بما جاء، ماذا تقول؟
هو الكلام صحيح لكنه التنفيذ، احنا لا اظننا نختلف عند المنطلقات لكننا نختلف في اسلوب التنفيذ. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الحسن وهو رضي الله عنه وطفل وياخذ تمر الصدقه. قارن مثلا، انا لو واحد ابني، انا اقول لك عندي ابني مثلا انه جاء واخذ تمره او شيء غيرها قلت اترك، لماذا نهرته؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ تخ تخ، هذه كلمه يعني معروفه لانه صغير، ثم قال ارمي بها. انتهى الامر؟ لا، جاء الفاصل. اما علمت ان لا ناكل تمر الصدقه؟ اما علمت ان لا ناكل الصدقه؟ كانه يخاطب رجل عمره 20 سنه.
صحيح.
لان هذا الطفل يرمي بها، خلاص امره النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بها، لكن سيبقى عنده السؤال الذي قلت عن الطفل السابق، لماذا؟ اجابه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ان لا ناكل تمر الصدقه، لان محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم. وهو صغير فيتربون في طريقة الإقناع، أسلوب الحوار معهم، الوصول إلى المكنون عند الإبن والأب.
نعم.
عندنا إشكالية في فهم الإبن للأب.
نعم.
أقربها المسألة، فهم الإبن الآن للأب أنه للنفقه للأكل للشرب.
صحيح.
في القرآن لفتة عجيبة جدا يا شيخ، القرآن مليء بتوصية الأبناء بآبائهم.
نعم.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لكن ليس في القرآن توصية للأب بابنه إلا في آية المواريث وفي سورة التحريم.
نعم.
توصية عامة، هذه قضية معاملات. لماذا؟ لأني كأب طبيعي حبي لأبنائي جبلة. نعم. حتى لو أردت ما أستطيع أني ما أحبهم، بينما الأبناء العكس. فجاءت الكثافة العجيبة في القرآن، آيات في مواضع وأساليب بتوصية الابن بأبيه.
نعم.
وطاعة أبيه.
نعم.
ولم يحدث أن يوصى الأب برعاية ابنه لأنها لجبلة. هذا الإشكال ما فهمه بعض الآباء، الأبناء عفوا. أنا أريد أقنع أبنائي أنني حتى لو أردت أنني ما ألبي رغباتهم لا أستطيع، بل جبلة ألبي رغبة. فلما أشعرهم بالأمان بالحب لكن أقول تعالوا نتناقش، لكم علي أنا أتناقش في أي أمر تريدونه، ألا أتخذ قرار.
نعم.
وهذا من المنهج الذي أنا مقتنع فيه من سنوات، ألا أتخذ أي قرار في حق أبناء إلا بعد مشاوراتهم.
نعم.
وبعد حوار معهم، وفي النهاية يبقى القرار عاد للأب.
جميل. يعني فضيلة الشيخ ناصر، أنت تقارن بنموذج نحن نعده فريدا في التعامل مع الأبناء، فبارك الله لكم ولأبنائكم. كنت أتمنى لو طالت هذه الحلقة أكثر لنناقش فيها أكثر، ولكنكم قمتم بما يعني أملاه عليه عملكم وضمائركم، فجزاكم الله ألف خير. شكرا لك.
وانا اشكركم، وليس نموذج فريد، بالعكس انا بس حتى اكون مصداقيه، لان تكلمت كلام نظري قد ما يقبل البعض.
نعم.
هذا كلام واقعي، وبالعكس المجتمع فيه من الاباء المتفاهمين المحاورين، اباء ابنائهم حقيقه تربيتهم. نعم. عاليه، واشكركم ايضا وشكرا.
شكرا لك. شكرا لك كما اشكركم انتم مشاهدينا الكرام، واتمنى فعلا ان نرتقي الى عمق ابنائنا وان نفهمهم اكثر لكي يفهمونا فيما بعد. أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه الحلقة، الشكر أيضا مكررا.